حقيقة نتحدث عن الدعم الأمريكي المطلق للكيان الصهيوني في كل ما ارتكبه من مجازر وجرائم، حتى المساعدات والنزل القليل من هذه المساعدات الذي دخل ادعى فيه الكيان الصهيوني بأنه وصل إلى يد حماس واستولت عليه، فجاءت التقارير الأمريكية تفند ذلك وتقول لا معلومات لدينا ولا تقارير توثق هذا الكلام وتؤكد هذا الكلام. حتى هذه اللحظة التنسيق الإسرائيلي مع الأمريكي في ما يجري في غزة، هل تعتقد بأننا وصلنا إلى نهايته أم لا زلنا في البدايات؟
وبالمنطق وبحسب التجارب التاريخية لجولات صراع مع الكيان الصهيوني وبمعطيات ميزان القوى والتفكير العقل، ربما وصلنا للنهاية. الكيان الصهيوني ليس لديه قدرات حقيقية وفعلية، ثبت ذلك بانهيار جيشه ومؤسسته وتقانته تحت أقدام الأقداميين يوم 7 أكتوبر في طوفان الأقصى. هو يمتلك طائرات وصواريخ وقذائف زودته بها أمريكا وإسرائيل، هذه لها فعالية بقتل الأطفال والنساء وقصف المستشفيات وفرق الإنقاذ والفرق الصحية لا أكثر ولا أقل. كان يفترض الكيان بأن لديه قوة برية قادرة على غزو غزة، وطرح شعارات وعناوين عالية السقوف كبيرة، بدأ الغزو، وها نحن نرى الدبابات الإسرائيلية وناقلة النمر التي تكلف الواحدة 3 ملايين كيف تتساقط وتحترق بالأدوات اللاصقة وبقذائف الار بي جي 105 اللي هي 105. لم يعد لديه خيارات، لا ربما ان قيادة نتنياهو وقيادة الاردن لتحمي نفسها من قصة الجمهور الكيان الصهيوني ربما تحضر مدى الاستمرار بالحرب مهما كانت النتائج حتى لو دمر الجيش الاسرائيلي.
هل تعتقد بأنه يمكن أن يصمد نتنياهو أمام هذه الهجمة في الداخل؟ الكل انقلب ضده والكل يقول بأنه يتحمل مسؤولية ما جرى في 7 أكتوبر وما بعده، والكل يحمله المسؤولية في كل تداعيات ما جرى ويجري على الأسرى وكذلك على المستوطنات ومستقبل هذا الكيان. تفضل.
يعني هل يستطيع تحمل؟ المنطقي يقول لا، فهو أخطأ، هو قاد إسرائيل في حقبة فيها كثير من التهجمات، وكان هناك أكثر من نصف الإسرائيليين ضده يتظاهرون بصورة أسبوعية بما سمي الانقلاب القضائي. صحيح. وجاءته ضربة لقيادة أركانه وأجهزته بعملية طوفان الأقصى والإخفاقات والكلفة العالية التي تدفعها إسرائيل في حربها البرية وانكشافها على الأديانية بالإبادة لحضارتها الكبيرة لسمعتها لسمعة أمريكا. ربما هناك شيء جديد علينا أن ننتبه له، وهو أن من يقود إسرائيل الآن جيش إسرائيل ومن يقرر لغتها الداخلية و أي سياق تسير فيه ليس الحكومة الإسرائيلية إنما البنتاغون الأمريكي. صحيح. وقد أرسل ضباط للحلول محل الضباط الإسرائيليين في تنسيق العمليات وقيادة الأركان. يصبح السؤال ماذا تريد أمريكا؟ هل قررت أن إسرائيل باتت أداء ثقيلا عليها وتاليا تقحمها بهذه الحرب ما استطاعت، حتى لو كانت نتيجتها انهيار هذا الكيان وسقوطه وتحرير فلسطين من البحر الى النهر، وان تعمل بقاعدة ان لديها خرطوشة تطلقها ان خابت صابت وان خابت فلا خسارة منها؟ ربما والا لماذا الامريكي يركب رأسه ويخرج بلينكن وزير الدفاع الامريكي يقول لا نشجع على وقت اطلاق النار، لا يجب ان يكون هناك وقت اطلاق نار؟ فالمسألة في اسرائيل على غاية ربما من التعقيد، ذلك لانها اصلا كيان مصنع كامريكا، لا يمكن التنبؤ بمسلكها ومسارات الاحداث.
أستاذ ميخائيل، ذكرتم بلينكين والديوان الملكي الأردني يعلن الآن في خبر عاجل أن الملك عبد الله الثاني أكد خلال لقائه بلينكين ضرورة فرض هدنة إنسانية لوصول المساعدات لغزة، وكذلك أكد على ضرورة وقف الحرب، أي الملك الأردني لبلينكين ضرورة وقف الحرب على غزة. هل تعتقد بأن هذا الأمر، هذه الرؤية، هذا الطلب سيلقى أذانا صاغية في هذه اللحظات بعد كل ما جرى؟ تفضل.
لا، بكل تأكيد الحكومة الأردنية والملك لا يستطيع إقناع بلينكين بما هو واجب وبما يجب. هذه تصريحات للاستهلاك العام وللرأي العام العربي والفلسطيني. بحقيقة الأمر دولتان مسلحيتان تمتلكان القدرة على وقف الحرب بمجرد إعلان موقف جبهي سيادي. مصر إذا استيقظ الجيش المصري وأدرك أن غزة وفتاد القسام من محور المقاومة يقاتل، وبالنتيجة هو لحماية مصر ومنع تعطيشها وتجويعها وبناء قناة موازية لقناة السويس لإفقارها وتدميرها، إذا ما أيقن الجيش المصري واتخذ موقفا سياديا يمكن بقرار أن تقف الحرب، على الجيش المصري أن يقول الحدود الفلسطينية المصرية هي حدود قيادة وطنية فلسطينية ومصرية، ومن حقنا أن نفتح المعبر لا أن نفتح معابر ونزود غزة بكل احتياجاتها. موقفا من هذا القبيل ليس مكلفا لكن مردوده هائل الأهمية، أولا على مصر واستقرارها واستمرارها دولة ذات فعالية، وعلى الصراع بحيث أن الإسرائيلي عندها سيدرك أن كل خططه ومشروعه وفعله للقتل، قتل الأبرياء وقتل الأطفال والنساء، لن يجدي نفعا ولن يرحل الفلسطينيون ولن ينجح بتصفية حماس. الأردن أيضا لديه مصلحة، فواضح أن مشروع التحصير الفلسطيني ترانسفير التي تعمل عليه إسرائيل سيلقي بأكثر من 5 ملايين فلسطيني في الأردن، ويكون الأردن هو الوطن البديل. الآن غزة ومحور المقاومة يقاتل لإسقاط هذا المشروع ثانيا دفاعا عن الأردن، فإن امتلك الملك الأردني أو الحكومة أو الجيش الجرأة على حماية أنفسهم الأمر يسير جدا. كل ما هو مطلوب من الأردن أن تيسر المسيرات الضخمة والتي تعود بمئات الآلاف، وأن يترك لها مجال أن تعبر إلى الضفة الغربية. الحدود بين الضفة الشرقية والضفة الغربية حدود متصلة وحدود طولها بمئات الكيلومترات، وعبور 100,000 من الفلسطينيين والأردنيون إلى الضفة الغربية يغير كل الإيقاعات بكل الأزمة والتطورات. وبالتالي أن هاتين دولتين مفتاحيتين، المطلوب لإنقاذ أطفال غزة ليس البحورة والتصريحات الإعلامية التي لا معنى لها ولا مضمون، المطلوب إجراءات عملية. وكل هاتين الدولتين يمكنهما اتخاذ إجراء سيادي، يعني حتى لا من حقهم، حتى لا ليس بالضرورة أن يكسر الاتفاقات التي لم تحترمها إسرائيل ولم تلتزمها يوما.
طبعا هذه الاتفاقات لذر الرماد في العيون، هذه الاتفاقات لم تقدم للعرب والمسلمين والقضية الفلسطينية سوى المزيد من المجازر والمآسي والمعاناة والتشريد لعقود من الزمن، إن كان الأردن أو مصر أو أي دولة تتبجح أو تتحجج بقضية أن هناك اتفاق سلام مع الكيان الصهيوني. أساسا هذا الكيان لا يعرف معنى كلمة سلام ولا مفهوم معنى كلمة سلام، ولا يوجد أساسا في قاموسه وقواميسه مصطلح سلام. شئنا أم أبينا هذه الدول باتت اليوم وبات اليوم قادتها متواطئون مع الكيان في قتل المزيد من أبناء فلسطين. أستاذ ميخائيل عوض، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. غزة اليوم ليست غزة بالأمس. غزة اليوم وبدعم من حزب الله باتت أقوى على المواجهة، وما قاله سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بالأمس من عدم الاقتحام المباشر هو عين الصواب. فمش من الحكم التسرع والانجرار إلى ما ليس بالحسبان. نحن أمام ترسانة ضخمة ليس من السهل اختراقها. يكفي ما يقومون به على الحدود أولا لحماية المدنيين في لبنان ولتخفيف الضغط عن أهل غزة، وهي ليست لأول مرة تقصف ويستباح أهلها، ولكن اليوم باتت إسرائيل تحسب حساب لأي خطوة تصعيدية. وشفنا حرب تموز كيف كان النصر حليفنا، ولكن هذا النصر ليس وليد ساعته، إنما كان بتخطيط وتمهل وتعقل. وبحب أقول للناس اللي بيحبوا المقاومة ومتأملين تقضي على أعتى عدو، بدنا نصبر ونترك سيد المقاومة يتصرف، فهو أدرى بالميدان. وما بدنا ندير دينتنا للأعداء بالإعلام، الإعلام المعادي والإعلام العميل يلي عم بيحاول يشوش ويقول إنه ما عم بيساعدوا الفلسطينيين. بالوقت اللي كان وقت حرب سوريا كانوا يدينوهم إنه ليه عم بتفوتونا بالحرب وليه عم بتدخلوا لبنان بحرب هو ما بده إياها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لأخت فاطمة من بيروت على هذه المداخلة والمشاركة معنا. الأخ أبو سارة معنا في هذه اللحظات من اليمن. أبا سارة السلام عليكم، تفضل.
على أن هذا الذي يرتكب الجرائم بعكس المستشفيات وبعكس أبناء الأطفال وكذلك الأفران وكذلك استهدف كل بنية تحتية التي تهم المواطن في داخل فلسطين. الأمم المتحدة لم يحرك لها ساكتي ولا الدول العربية ولا الجامعة العربية، لأنهم هؤلاء أصبحوا متسولين، ليس لديهم الجرأة أن يتكلموا بأي كلمة. هؤلاء مفلسين للأخلاق للتربية للإيمان. هؤلاء الذين يشاركون على هدم كل البنية التحتية وكذلك قتل الفلسطينيين هم العرب والمسلمين والذين ثاروا بالتطبيع، ليس لديهم أي كلمة، ولم يستطيعوا أن يفتحوا أي معبر، ولم يستطيعوا أن يقولوا كلمة. هؤلاء محدومين الأخلاق. ولا أقول لأبناء فلسطين نحن بإذن الله معكم، ونقول لهم اشفعوا عدهم أسرع أطفال إلى الأطفال.
شكر جزيل الأخ الكريم والفاضل أبو سارة من اليمن على هذه المشاركة. ولا بأس هنا نتوقف عند بعض من الأخبار. الجيش الإسرائيلي يعلن أن الجنود الأربعة القتلى الذي تم الإعلان عنهم، ثلاثة من لواء جفعاتي والرابع من وحدة شالداغ المختصة بجمع المعلومات، مظاهرات في تل أبيب طالب الحكومة الصهيونية بالعمل على إفراج عن المحتجزين في غزة وتطالب نتنياهو بالاستقالة فورا. الجيش الصهيوني يعلن ارتفاع عدد ضباط وجنود الجيش الذين قتلوا منذ 7 أكتوبر إلى 345 جندي صهيوني قتل منذ 7 أكتوبر حتى اللحظة 345. الجيش الصهيوني أيضا كان قد أعلن عن أن هناك 4 من جنوده قتلوا بينهم قائد سرية. وهنا أيضا جالانت يقول لن تكون هناك حماس في غزة بنهاية هذه الحرب واتفقنا مع الولايات المتحدة على ذلك. يعني حكومة نتنياهو هو الذي يحدد من يكون على أرضه ومن لا يكون، وكأنه يمسح التاريخ والجغرافيا و فصائل المقاومة ومحور المقاومة بالكامل من الوجود حينما يتحدث بهذا الشكل. متحدث باسم كتاب القسام حقيقة وقال ما نشرناه هو جزء يسير من بطولات مجاهدين ضد قوات العدو في الميدان. تلك الصور التي أظهرت بسالة وشجاعة وإباء أبطال القسام وفصائل المقاومة في مواجهة العدو الصهيوني الذي دخلت مجموعة منه إلى غزة. الأخ عبد الحسين شريخي معنا من العراق في هذه اللحظات. أخي الكريم السلام عليكم، تفضل.
وعليكم السلام. السلام عليكم أستاذ أحمد، تحياتي لكم ولمستمعيكم الكرام وللأطار العربية من المخرج إلى المعيد إلى حضرتكم الكريم. لو سمحت أستاذ أحمد، أنا أتكلم وكلي في داخلي حرقة، وحرقة تلك الحرقة لا تكتمل حتى يتحقق النصر المؤزق إن شاء الله على الكيان الصهيوني. اليوم نلاحظ المقاومة أو نلاحظ القوة التي سميت بالطوفان. حقيقة تلك القوة وتلك المقاومة من أخواننا في القسام وأخواننا في حماس وكل الذي شارك بطريقة أو بأخرى في هذا الطوفان العظيم، ألا هو دلالة بأنه الموجودون والكيان الصهيوني غير متواجد. حتى لو كان متواجد ليس له القدرة يقف أمام تلك المقاومة الشريفة، المقاومة العظيمة التي التفتت الأنظار أنظار العالم إلى تلك الرجال الشجعان الذين أرادوا أن يقول للعالم بأننا موجودون، بأننا أرضنا سوف ترد إلينا. ولكن خذلان بعض الأنظمة اللا عربية مع الأسف الشديد، هذه النقطة لا تضعف المقاومة، ولكن الموقف يكتب في التاريخ، يكتب في القلوب، يبقى على مر الأجيال. عندما تخذل بعض الأنظمة اللا عربية تلك المقاومة ويجعلون الكيان الصهيوني، هذا بحد ذاته أنا أقول ليس انتصار للمقاومة، ولكن هذا يعزز المقاومة وتظهر للمقاومة ويظهر للفلسطينيين بأن الناس الخوص التي تريد تخلصهم من الكيان الصهيوني ويعرفوا عدوهم من صديقهم، من الذي وقف معهم اليوم، من الذي مدهم من الناحية المادية، من الناحية النفسية، من ناحية الأسلحة، من جميع النواحي التي تريدها المقاومة في هذا الوقت الحاضر. لكن عيب على الأنظمة التي تتبجح في قضية فلسطين وهي لا تتمتلك القضية العظيمة، وأنا أقصد بعض الأنظمة التي خذلت المقاومة وتبجحت ودعمت الكيان الصهيوني ودعمت أمريكا، يجب عليها أن تنتبه، لأن المواقف تكتب، المواقف تكتب وترى إلى مدى بعيد في التاريخ يقول كلمته، ولا ينسى أي موقف خذلاني للمقاومة لا ينسى من قبل فلسطينيين، لا ينسى من قبل المسلمون الحقيقيون. اليوم لاحظ الدور القيادي، الدور البطولي في بعض الدول من قبل بعض الدول الإسلامية التي تقول فعلا هي إسلامية بقادتها بشعبها بعنفوانها، ساندت تلك المقاومة بطريقة أو بأخرى حتى يتحقق النصر وتبقى القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين وتحقق النصر إن شاء الله، والخذلان للكيان الصهيوني ومن يتبع الكيان الصهيوني من أمريكا من بعض الأنظمة التي خذت المقاومة. ونسأل من الله العلي القدير ونسأل من كل ذي حظ كبير وكل مرجع أن تنتصر تلك المقاومة ويبقى الشعب الفلسطيني حر إن شاء الله.
شكر جزيل للأخ العزيز والفاضل حسين شريخي من العراق على هذه المشاركة. أستغل الدقائق القليلة الباقية والمتبقية من عمري هذا اللقاء، أتوقف عن الأخبار. تراجع ملحوظ في الحركة الشرائية، ومحال تجارية تغلق أبوابها بشكل كبير جدا في داخل كيان الاحتلال الصهيوني بسبب تدني المبيعات جراء الحرب. إذن مواجهات عنيفة الآن تجري في احتجاجات أقارب القتلى والأسرى أمام مقر إقامة رئيس الحكومة الصهيونية نتنياهو، والحديث عن جرحى بالعشرات. زعيم المعارضة الإسرائيلية إير لابيد يقول يجب قتل كل قادة حماس بمن فيهم الموجودون في الخارج مثل صالح العاروري. وسائل إعلام إسرائيلية تؤكد مقتل 29 من قوات الاحتلال منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة. المقاومة الإسلامية في لبنان أيضا تنشر مشاهد من استهداف عدد من المواقع الصهيونية عند الحدود اللبنانية مع فلسطين. ما يهمنا حقيقة قضية ما يجري في داخل الكيان الذي من شأنه المظاهرات الدولية الموجودة التي تندد بجرائم الاحتلال وتدعو لوقف العدوان الصهيوني على أهلنا في غزة فورا، تلتحق بها مجاميع في داخل الكيان تحمل نتنياهو وحكومته مسؤولية ما جرى. أهالي الأسرى والقتلى الكل يحمل هذه الحكومة، وسقوط هذه الحكومة بات المطلب الجماهيري الأكبر في داخل الكيان المنهار والمتزعزع اقتصاديا أمنيا عسكريا وكذلك سياسيا. الولايات المتحدة الأمريكية تقول وول ستريت جورنال المسؤولون الأمريكيون بدأوا في الضخم على إسرائيل بشأن تأثير الحملة العسكرية على المدنيين. حماس قالت أنه يمكن تبادل بعض الجنود مع 6,000 أسير فلسطيني بمجرد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، طبعا نقلا عن وول ستريت جورنال في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك في الأخبار من أن التظاهرات العارمة في لندن، أبو عبيدة في تصريحه حقيقة وهو ناطق طبعا العسكري الكل يعرفه، ناطق العسكري باسم كتاب القسام أبو عبيدة، قال ثقتنا وثقنا تدمير مجاهدينا كليا أو جزئيا ل24 آلية عسكرية إسرائيلية من بين دبابة وناقلة جند وجرافة. هذه الأعداد التي نتحدث عنها مستمعي الكريم أعداد كبيرة وهائلة. الاشتباك بمنطقة ومسافة صفر مع العدو تعني أن هناك قتل وتقتيل لهؤلاء الصهاينة على تخوم غزة، وشاهدنا كيف يتم قتل هؤلاء وضرب الدبابات والجرافات بشكل مباشر ومن مسافة قريبة جدا. وهذا يعني بأن الجانب الصهيوني فشل فشلا ذريعا في تقدمه البري وعليه إعادة حساباته، وإلا ستكون العواقب وخيمة جدا باعتبار أن طائرات الاحتلال قصفت كل شيء ولم يبقى لبنك أهدافها إلا المزيد من الأطفال والنساء في البيوت والمشافي، والمجاهدون أيضا يقفون بالمرصاد لأي تقدم بري، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على فشل العدوان برمته. مع شكري واعتذاري للأخ أبو عمير من صعدة من اليمن، والأخ زين العابدين، وكذلك الأخت أم علي من البحرين، وأسماء كثيرة أخرى لم تسعفنا، يسعفنا الوقت حقيقة للتوقف عند مساهماتي. طوفان الأقصى الذي اجتاح الكيان الصهيوني مستمر، وقتل الصهاينة على أبواب غزة مستمر، والطوفان سيستمر حتى اقتلاع الكيان الصهيوني من جذوره بإذن الله تعالى. غدا لنا لقاء، السلام عليكم.
إذاعة طهران العربية،
إذاعة طهران العربية،
فسحة لتبادل الأفكار والرؤى النابضة بالحق والحقيقة،
عبر التجوال في الفضاءات القرآنية والدينية
والتربوية والاجتماعية
والثقافية والسياسية.
إذاعة طهران العربية،
محاولة لتعريف إيران الإسلام ثقافة وفكرة،
جغرافية وتاريخا،
أدبا وشعرا،
وقراءة لأهم أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والإمام الخامنئي دام عزه،
وتواكب على مدى 24 ساعة لتقديم الخبر الصحيح
والتعليق السياسي الرصين.
إذاعة طهران العربية
بعمر يربو على 70 سنة تعهدت بإنتاج برامجها للأطفال واليافعين،
عبر تمثيليات شيقة
وحوارات للشباب والمرأة
والأسرة والمجتمع،
مع قراءات دينية
وموضوعات قرآنية،
بالإضافة إلى برامج صحية وطبية
وثقافية وأدبية.
إذاعة طهران العربية
تغطي أهم الأحداث في إيران والمنطقة عبر الحوارات السياسية،
وتبث صوتها للقضية الفلسطينية يوميا عبر صوت فلسطين،
وتشارك اليمن مستجداتها بمصداقية وواقعية.
إذاعة طهران العربية،
ويبقى للصوت مكان،
ويبقى للصوت مكان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يطلب العلم صغيرا فطلبه كبيرا فمات شهيدا. تحدثنا في حلقة سابقة حول وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتعلم في فترة الشباب، والنبي في تلك الوصية قال: من تعلم في شبابه كان بمنزلة الرسم في الحجر، ومن تعلم وهو كبير كان بمنزلة الكتاب على وجه الماء. وقد قلنا أن الإنسان في فترة شبابه أكثر استعدادا للتعلم، لأن الذهن وقاد والذهن حاد ومستعد، ولخلو حياة الإنسان من الاهتمامات والانشغالات التي تولدها الأسرة له والأولاد وما شابه ذلك، بخلاف الشيخ الكبير الذي تبدأ أعضاؤه بالهرم والشيخوخة بما في ذلك عقل الإنسان عن الخلايا قصدي، وكذلك الذاكرة الإنسان، يعني من ناحية فيسيولوجية الشاب أكثر استعدادا للتعلم من الناحية السيكولوجية أيضا النفسية وما شابه ذلك، ومن الناحية الاجتماعية. من جميع النواحي الظروف مهيئة للشاب لكي يتعلم أكثر من الشيخ الكبير. لكن هل معنى ذلك أن الشيخ الكبير أو الإنسان اللي هو في منتصف العمر، هل معناه أنه لا يطلب العلم، لا يحبذ له أن يسعى وراء العلم؟ لا، هذا ما له علاقة بوصية النبي الأولى. النبي يريد أن يبين واقع أنه فترة التعلم في الشباب مهيئة أكثر من فترة التعلم في الشيخوخة والكبر، وهذا واقع وواقع علمي أيضا. لكنه لا يريد أن يقول للشيوخ: لا تتعلموا، لا تطلبوا العلم. كلا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو الإسلام في نصوصه القرآنية والحديثية يؤكد على طلب العلم من المهد إلى اللحد، يعني إلى حين الموت ينبغي للإنسان أن يكون في طلب العلم. وإذا ما طلب العلم في أواخر حياته وهو كبير فله أجر كبير، كما يقول صلى الله عليه وآله وسلم في الوصية المتقدمة: من لم يطلب العلم صغيرا فطلبه كبيرا فمات شهيدا. بعض الناس ربما لما يتقادم به العمر ربما لم تهيأ له الفرصة في شبابه لكي يتعلم، ربما أو لا تهيأت له فرصة وهو أضاعها في هذه السن. لما يصل إلى سن متقدمة يقول: خلاص أنا بعد ما كفائدة مني ولا فائدة من تعلمي، ويكسل عن طلب العلم. لا، خليه يطلب العلم حتى آخر نفس، خلي الإنسان يطلب العلم، لأن طلب العلم نور فريضة. وقد ما ازداد علم الإنسان ازداد فضل الإنسان وازداد أجر الإنسان عند الله تبارك وتعالى، خصوصا بعض الشيوخ اللي ربما صحتهم ما تسمح. نحن نرى بعض مشايخ السن الكبار التي ربما لا تساعدهم صحتهم على طلب العلم، مع ذلك تراهم يحضرون ويسعون إلى طلب العلم حتى في الصباح الباكر والجو بارد جدا، في بعض المناطق قد تنزل الثلوج، مع ذلك وهو في سن متقدمة يطلب العلم ولديه همة عالية في طلب العلم. إذن لما نقول أن أفضل فترة للتعلم الشباب وليس الكهولة، هذا ليس معناه أن يكسل الإنسان عن طلب العلم، كلا، وإنما يطلب العلم حتى آخر نفس، أطلب العلم من المهدي إلى اللحد، والحمد لله رب العالمين.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فلا
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 65 من سورة النساء: الرضا والتسليم لله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه، وأن رضي اصطفى. قال صلى الله عليه وآله: أصل الرضا حسن الثقة بالله. وقال صلى الله عليه وآله: القنوع عنوان الرضا. وقال صلى الله عليه وآله: من أرضى سلطانا بما يسخط الله خرج من دين الله. وقال صلى الله عليه وآله: من طلب رضا مخلوق بسخط الخالق سلط الله عز وجل عليه ذلك المخلوق. وقال صلى الله عليه وآله: من أسخط بدنه أرضى ربه، ومن لم يسخط بدنه عصى ربه. قال الإمام الحسن عليه السلام: من اتكل على حسن الاختيار من الله لم يتمن أنه في غير الحال التي اختارها الله له. قال الإمام الصادق عليه السلام: الروح والراحة في الرضا واليقين، والهم والحزن في الشك والسخط. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عهد الصادقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة المستمعين، السلام عليكم. نواصل حديثنا عن دعاء العهد، وهو الدعاء الذي يقرأ صباحا لندب شخصية العصر، الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، والتعجيل بظهوره عليه السلام، والتوسل بالموفقية للانضمام إليه. وقد حدثناك سابقا عن مقدمة هذا الدعاء، وهي المقدمة التي تتضمن قسما ببعض الظواهر الكونية، ومنها القسم برب النور العظيم ورب الكرسي. وقد وعدناك أن نتحدث عن هذه الأقسام، ونبدأ فنحدثك الآن عن قوله سلام الله عليه: اللهم رب النور العظيم. ترى ما المقصود من عبارة النور العظيم، بحيث أقسم الإمام سلام الله عليه بهذه السمة واستهل بها الدعاء المذكور؟ للإجابة عن السؤال المتقدم نحيلك إلى القرآن الكريم واستخدامه للعبارة المذكورة. وإذا دققت النظر في ذلك لوجدت بأن كلمة النور قد استخدمها القرآن بمثابة صورة رمزية في جملة مواقع، منها مثلا قوله تعالى: يخرجهم من الظلمات إلى النور، حيث يرمز النور إلى مطلق ما هو إيجابي أو خير كالإيمان والقيم أو السمات الإيجابية. وقد يستخدم العبارة المذكورة ليشير بها إلى واقع أخروي هو النور الذي يمشي بين أيدي المؤمنين وبأيمانهم، مثل قوله تعالى: يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، حيث فسر المعصوم عليه السلام هذا النور بأنه ضياء يهتدي به المؤمنون بحسب درجاتهم، حيث يمتد هذا النور مسافة كبيرة بالنسبة إلى البعض، وقد ينحصر في مقدار ضئيل لا يتجاوز أنامل الشخص بالنسبة إلى البعض الآخر. هذا إلى أن استخداما ثالثا لكلمة النور يتوفر النص القرآني الكريم عليه، وهو قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره. وهذا الاستخدام هو صورة تمثيلية، أي صورة تطلع بتقديم تعريف للظاهرة، بيد أن هذا الاستخدام يصبح بدوره رمزا لما هو خير مطلق. فالآية الكريمة تستهدف الإشارة إلى أنه تعالى رب هذا الكون بسماواته وأرضه، وهو كون ينطوي دون أدنى شك على ما هو خير للإنسان وسواه. طبيعيا يتقدم النص القرآني الكريم بعرض صور تفصيلية لتفسير كلمة النور، وهي التشبيهات التي تقرر بأن مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. ونحن لنعتزم تحليل هذه الصور لأنها تجسد واحدا من الأساليب البلاغية التي يستخدمها القرآن الكريم من حيث انتخابه لعبارات أو صور تحمل ظاهرا وباطنا، كما تحمل خصيصة مهمة هي قابليتها على تعدد التأويلات، بحيث يستطيع القارئ أن يفسر الكلمة الرمزية بحسب ما يختزنه في ذاكرته من المعلومات، أو بحسب ما يفسره المعصومون عليهم السلام حينما يصرحون بأن هذه الآية القرآنية أو تلك تحمل وجوها متعددة، أو إنها تنطبق على موارد مختلفة. فكما وردت التوصية بإتيان البيوت من أبوابها تبعا لقوله تعالى: وآتوا البيوت من أبوابها، حيث وردت الآية الكريمة في مورد خاص يرتبط ببعض الأعراف الجاهلية في الحج، فيما منع الله تعالى هذا النمط من الدخول، كذلك أجراها أي الآية الكريمة على الالتزام بمبادئ أهل البيت عليهم السلام، حيث أمر بأخذ المعرفة منهم سلام الله عليه وليس من الأبواب الأخرى. وهكذا بالنسبة إلى عشرات الموارد التي تترشح بعدة تأويلات. المهم مستمع الكريم، نستخلص مما تقدم أن عبارة النور الواردة في الدعاء عبر قوله عليه السلام اللهم رب النور العظيم، يمكننا أن نستخلص منها جملة دلالات، وفي مقدمتها أن الله تعالى هو المبدع لكل ما هو قيمة إيجابية في الوجود، السماوات والأرض، بمعنى أنه رب كل ما هو خير مطلقا. طبيعيا قد يشمل هذا النمط من التفسير ما هو جزئي من ظواهر السماوات والأرض، كما أنه يتسق مع استهلال الدعاء في عرضه أولا. إن الله تعالى هو المبدع لظاهرة الخير المطلق، مما يعني أن كل ما يعرضه الدعاء فيما بعد إنما هو مصادق للخير المذكور. وفي مقدمة ذلك الإشارة الثانية، وهي أنه تعالى رب الكرسي الرفيع. وهكذا بالنسبة إلى سائر ما ورد في هذا الاستهلال للدعاء مما سنحدثك عنه في لقاءات لاحقة إن شاء الله تعالى، من حيث الإشارة إلى أنه سبحانه رب البحر المسجور، وأنه تعالى رب الظل والحرور، وأنه جل جلاله رب الملائكة والأنبياء والمرسلين. إذن استهلال الدعاء بعبارة إن الله تعالى رب النور العظيم ينطوي على حقيقتين: الأولى هي أنه المدبر لهذا الوجود من حيث كونه خيرا مطلقا يتسم بالعظمة، والثانية أن كل ما يرد من القسم فيما بعد بجملة ظواهر كالكرسي والبحر والملائكة هي مصادق للخير المذكور على نحو ما سنحدثك عنه لاحقا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم، أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرضون وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون. يا حيان قبل كل حي، ويا حيان بعد كل حي، ويا حيان حين لا حي، يا محيي الموتى ومميت الأحياء، يا حي لا إله إلا أنت. اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، سهلها وجبلها، وبرها وبحرها، وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي، لا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي، ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل ناظري بنظرة مني إليه، وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه، واسلك بي محجته، وأنفذ أمره، واشدد أزره، واعمر اللهم به بلادك، وأحي به عبادك، فإنك قلت وقولك الحق، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك، حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه، ويحق الحق ويحققه، واجعله مفزعا لمظلوم عبادك، وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك، ومجددا لما عطل من أحكام كتابك، ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله، واجعله ممن حصلته من بأس المعتدين. اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته، وارحم استكانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره، وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم عجل لنا ظهور قائم آل محمد ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا.
عدتي في كربتي يا صاحبي في شدتي، بك أستغيث وأستجير، فمن المقيل لعثرتي؟ يا سيدي قد ساقني أملي إليك،
خذ بيدي
وجد علي بما لدي.
يا سيدي
قد ساقني أملي إليك،
خذ بيدي
وجد علي بما لدي. يا سيدي
يا سيدي
سود يا رب وجوها سجدت لعظيم علاك، وتهل أكفا رفعتها الآمال إلى رجواك. أتعذب في النار عبيدا قد تاق إلى لقياك، أم تخرس ألسنة نطقت بالطاعة ترجو رضاك؟
أتسود يا رب وجوها
سجدت لعظيم علاك،
وتظل أكفا رفعتها
آمال إلى رجواك.
تعذب في النار عبيدا
قد طاق إلى لقياك،
تخرس ألسنة نطقت
بالطاعة ترجو رضاك.
هيهات
فإنك أكرم من أن تبعد من أوي أو تحجب من لجأ إليك فتشرد من أوي أو تسكن في النار منيبا فتضيع من ربي يا الله.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 60 بعد 100. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. فتأس بنبيك الأطيب الأطهر صلى الله عليه وآله، فإن فيه أسوة لمن تأسى وعزاء لمن تعزى، وأحب العباد إلى الله المتأسي بنبيه والمقتص لأثره. قضم الدنيا قضما ولم يعرها طرفا، أهضم أهل الدنيا كشحا وأخمصهم من الدنيا بطنا. عرضت عليه الدنيا فأبى أن يقبلها، وعلم أن الله سبحانه أبغض شيئا فأبغضه، وحقر شيئا فحقره، وصغر شيئا فصغره. ولو لم يكن فينا إلا حبنا ما أبغض الله ورسوله، وتعظيمنا ما صغر الله ورسوله، لكفى به شقاقا لله ومحادة عن أمر الله. ولقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يأكل على الأرض ويجلس جلسة العبد ويخصف بيده نعله ويرقع بيده ثوبه ويركب الحمار العاري ويردف خلفه ويكون الستر على باب بيته، فتكون فيه التصاوير فيقول يا فلانة لإحدى أزواجه: غيبيه عني، فإني إذا نظرت إليه ذكرت الدنيا وزخارفها. فأعرض عن الدنيا بقلبه وأمات ذكرها من نفسه، وأحب أن تغيب زينتها عن عينه لكي لا يتخذ منها رياشا ولا يعتقدها قرارا ولا يرجو فيها مقاما، فأخرجها من النفس وأشخصها عن القلب وغيبها عن البصر. وكذلك من أبغض شيئا